السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الفرقان: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أفادت الآية الكريمة أن هناك من يتخذ الهوى إلها يعبده ويطيعه ويتبع ما يمليه عليه. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه مفصلا إلا دخله. سيكون من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب والكلب والمرض الذي أصيب به من عضه الكلب المسحور. قال: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يدع منه مفصلا إلا دخلا. وقد قال تعالى في كتابه الكريم مبينا خطر اتباع الهوى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأيضا قد قال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فهذا الذي اتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فمن شر الأدواء اتباع الهوى والعياذ بالله. ولقد قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ثم إن أهواء الناس تختلف، فهواي يختلف عن هواك، يختلف عن هوى القريب، يختلف عن هوى البعيد. فالناس مختلفون في أهوائهم، فهوى من الذي يتبع؟ وهكذا أيضا ما يطلقون عليه العقل، العقل متفاوت بين الناس، فعقل الصغير ليس كعقل الكبير، وعقل الرجل ليس كعقل المرأة، وعقل الطالبين متفاوت أيضا، فهذا ذكي وذاك غبي. فعقل من الذي يوقر وعقل من الذي يتبع؟ إن العقل الذي يوقر هو العقل الذي وافق ربه وخالقه ووافق رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. أما العقل الذي انكب على الدنيا وأهمل الآخرة فعقل البهيمة أفضل منه. قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فعلى المرء من ثم أن يطرح هواه جانبا ويتبع قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: لخير قرن أخرج للناس واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لحل بكم العنة ولحلت بكم المشقة. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل الهوى إلها يعبده ويطيعه، فمتبع للشهوات متبع للنزوات والرغبات. قال تعالى: أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ هل تظن أنهم يسمعون أو يعقلون؟ لا، لا يفهمون ولا يعقلون، لا يسمعون سماعا يستفيدون منه، وليس لهم عقل يرشدهم إلى ما ينفعهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ فإن عقلوا أمور الدنيا، إلا أنهم لم يعقلوا ما ينفعهم في آخرتهم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إنهم أي ما هم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا، أي أضل سبيلا من الأنعام. وما وجه ذلك؟ وجهه أن الأنعام تسبح بحمد ربها وتصلي له، قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وقال: كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. فالكافر الذي جحد ربه وخالقه وكفر به أو اتخذ له شريكا أضل من الأنعام. وإذا كان هذا شأن المشرك، فالملحد أشد وأنكى، أضل من البهيمة، أضل من الحمير. قال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، ظلك يا ابن آدم يختلف في الطول، ففي الصباح طويل جدا ويتقاصر إلى أن يأتي وقت الزوال، فعند الزوال يثبت، وبعد ذلك يفيء، يأتي الفيء والظل في الاتجاه الآخر، يزداد ويزداد ويزداد حتى غروب الشمس. قال تعالى: ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. فلو لم تظهر الشمس ما ظهر لك الظل. قال تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، بعد أن يكون طويلا يقبض قبضا يسيرا بارتفاع الشمس في السماء. فقد يكون طولك في الصباح 10 أمتار، كلما تقدم الوقت يتناقص تدريجيا، كما قال تعالى: ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، غير ملحوظ، ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا يغطيكم حتى تسكنوا فيه، والنوم سباتا، أي والنوم راحة لأبدانكم، والنوم سباتا أي راحة لأبدانكم. قال تعالى: وجعل النهار نشورا، أي وقتا للانتشار وللعمل، كما قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. قال تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. ثم قال تعالى: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي مبشرات بين يدي المطر. فكلمة الرحمة هنا أطلقت على المطر، فالمطر يطلق عليه الرحمة، وأحيانا كلمة الرحمة تطلق على النبوة، أحيانا كلمة الرحمة تطلق على النبوة، وأحيانا تطلق الرحمة ويراد بها الرقة والتلطف في الأشياء. قال تعالى: هو الذي أرسل الرياح بشرا، أي مبشرات بين يدي رحمته. وليست كل الرياح مبشرات، بل الرياح أقسام أيضا، فمنها الريح العقيم، قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، أي لا فائدة فيها أبدا ولا نفع من ورائها، بل هي مدمرة مفسدة. وهناك ريح مبشرات ورياح لواقح، رياح لواقح تلقح النباتات من بعضها للبعض، كما قال سبحانه: وأرسلنا الرياح لواقح. ورياح نصر الله بها أهل الإيمان كريح الصبا يوم الأحزاب، ورياح دمرت قوم عاد، قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، استدل به على طهارة ماء المطر، وأنه مطهر، طاهر في نفسه ومطهر لغيره كذلك. قال تعالى: لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، أي سقينا به أرض قوم وحرمنا قوما آخرين، فهذا من التصريف، صرفناه بينهم، سقينا به أرض شخص ولم نسق به أرض شخص آخر، ليتعظوا وليسألوا ربهم أن يرزقهم. وهذا يفهم في ضوء حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يتماشى إذ أظلته سحابة فسمع فيها صوتا فيه: اسق أرض فلان ابن فلان. فتتبع السحابة حتى إذا جاءت إلى رجل معه مسحاه منتظر نزولها، فأهبطت كل ماءها في أرضه وأنزلت كل مائها في أرضه، فسأله الرجل عن اسمه فأخبر بالاسم الذي سمع في السحاب. قال: نبئني ما الذي تصنعه في أرضك؟ قال: أما وقد سألتني وقد سمعت الصوت من السماء، فإني أعمد إلى ناتج الأرض أجزئه ثلاثة أجزاء: جزءا للفقراء والمساكين، جزءا لي ولأهل بيتي، جزءا أعيده في تكاليف الأرض. قال: فذاك الذي جعل الصوت في السماء، أو هذا الذي تسبب أن يقول القائل في السماء: اسق أرض فلان. فقوله تعالى: ولقد صرفناه بينهم، أي صرفنا المطر بينهم، هذا أرضه تسقى بالمطر وذاك أرضه يحول عنها المطر. لماذا؟ لقد صرفناه بينهم ليذكروا، أي ليتعظوا وليعتبروا، ولكن ما اتعظوا وما اعتبروا، بل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وهذا لا يقف على المطر، بل يخرج الخارجان إلى السوق للتجارة في الصباح، فيرجع هذا وقد ربح وهذا وقد خسر وهذا لم يبع ولم يشتري. فالذي يسوق الأرزاق هو الله، لعل القوم يتعظون ولعل القوم يعتبرون. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا، ازدادوا كفرا وجحودا. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا كما طلبوا، ولكن ما شئنا ذلك. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. قوله تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا، استفيد أن هناك من أنواع الجهاد جهاد بالقرآن وبإقامة الحجة على الخصوم وبإقامة الحجة على الملاحدة، إذ الله قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. قال تعالى: وهو الذي مرج البحرين خلط البحرين كما قال مرج البحرين يلتقيان، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا فلا يطغى ماء البحر على ماء النهر فيتلفه. عندنا النهر يصب في البحر، في البحر المتوسط، ولو تداخل ماء البحر المتوسط لوصل إلى بلادنا وأفسد الماء العذب علينا، ولكن ثم مكان برزخ كما قال تعالى: بينهما برزخ لا يبغيان. وهذا من الاستدلالات على الملاحدة، فمن ذا الذي أودع في البحر ما أودع وأودع في النهر ما أودع حتى لا يختلطان ولا يمتزجان؟ قال تعالى: هو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، أي شديد الملوحة، وفرات شديد العذوبة، وجعل بينهما برزخا أي حاجزا من الماء وحجرا محجورا. هو الذي، أما الحجر المحجور، المحجور الممنوع، حجرا محجورا، ويقولون حجرا محجورا حراما محرما أو مانعا ممنوعا. وهو الذي خلق من الماء بشرا، الماء المني هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أي فجعل منه قوما من ذوي النسب، هذا ابن عم هذا، هذا ابن عمة هذا، بينهما أنساب، الأنساب القرابات. أما المصاهرات فهي التي تنشأ من جراء الزواج، فالاصطلاح العامي السائد: فلان نسيب فلان لكونه متزوجا بابنته مثلا أو بأخته، قولهم يا ابو نسب، هذا اصطلاح في غير موضع، اصطلاح في غير موضع خاطئ. إنما النسب القرابات، والتي التي تتأتى عن طريق الزواجات تسمى مصاهرات. ولذا فإننا نقول: حرم من النسب سبع، ومن المصاهرة أربع، من المصاهرة أربع، ومن النسب سبع. فمن النسب نقول: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، لا سبع من النسب. لكن من المصاهرة زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنتها، على التفاصيل المذكورة في هذا. فقوله نسبا أي قرابات، وصهرا تلك التي تتأتى بالزواج. وكان ربك قديرا، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا. ما معنى وكان الكافر على ربه ظهيرا؟ الكافر يظهر غيره على ربه، أي يقوي غيره حتى يكفر بربه وحتى يجحد ربه. قال تعالى في كتابه الكريم: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومقويا. وقال تعالى: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه أي تتعاون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، أي تعين رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن ربها. فقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن عفوا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم، وكان الكافر على ربه ظهيرا، أي ظاهر غيره على ربه، ولن يضر هذا ربنا بشيء، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. كيف يقال وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا؟ والله يقول يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. من العلماء من قال إن قوله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا في باب الدعوة والهداية، لا تملك إلا أمر التبشير والإنذار، ولست بمسلط ولا عليهم ولا مجبر لهم على الإيمان، ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك تكاليف أخرى كلف بها الرسول. ففي باب الهداية والتوفيق أو الدعوة ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، لكن لا يمنع أن يكون أمر بأوامر أخرى في مواطن أخرى، كما سمعتم من قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أي من شاء يتخذ طريقا يوصله إلى الله، فأنا أدله على هذا الطريق، أرشده إلى هذا الطريق. من شاء يتخذ إلى ربه سبيلا، أنا أرشده إلى السبيل الذي يوصله إلى ربه. هكذا رسول الله أمر أن يقول. وتوكل على الحي الذي لا يموت، اعتمد عليه، اعتمد عليه في أي حال كنت وفي أي مكان كنت. إذا كانت لك حاجة بالمشرق فاتخذ ربك وكيلا عنك بالمشرق، حاجة لك بالمغرب اتخذ ربك وكيلا عنك بالمغرب، في أي مكان، كما قال تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وتوكل أي اعتمد على الحي الذي لا يموت، فمن أسماء الله عز وجل الحي، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فالله لا يموت ولا ينام ولا تأخذه سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يموت سبحانه وتعالى، بل هو حي على الدوام، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، امزج التسبيح بالحمد، قل سبحان الله وبحمده، كذا قال فريق من أهل العلم في قوله وسبح بحمده، أي امزج التسبيح بالحمد وقل سبحان الله وبحمده. والمستند لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ومن العلماء من قال وسبح بحمده أي سبح وتسبيحك لن يكون إلا بتوفيقه لك، فاحمد الله على هذا التوفيق. ما أقول فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، فالمعنى فذكر فما أنت ومن فضل الله عليك ومن نعمته عليك أنك عاقل لست بكاهن ولا مجنون. فعلى هذا النحو وسبح واحمد الله إذ وفقك على التسبيح وألهمك إياه وأعانك عليه، وسبح بحمده. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا ليتنا نفعل من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفي رواية لم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فيهنيئا له من وفق لقول سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولا يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. فليتنا نفعل نعرض عن اللغو وننشغل بذكر الله سبحانه وتسبيحه وتحميده، وكفى به بذنوب عباده خبيرا، كفى به خبيرا بذنوب العباد مطلع عليها شاهد، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا، هنا قاعدة التضمين أو تناوب حروف الجر، فقوله فاسأل به خبيرا كيف يؤول؟ فمن العلماء من قال إن حروف الجر تتناوب في معانيها، فعن تأتي بمعنى الباء، وباء تأتي بمعنى مع، ومع تأتي بمعنى على، حروف الجر تتناوب. قال بعض العلماء فالمعنى فاسأل به خبيرا أي فاسأل عنه خبيرا، وهذا على قاعدة من يقاعد ويقول إن حروف الجر تتناوب، ولكن آخرون قالوا إننا نبقي الحرف كما هو حرف الجر، ولكن الفعل يتضمن معنى فعل آخر، فيكون قوله فاسأل به خبيرا يحتاج إلى تأويل للفعل يسأل، فنأتي بفعل ينسجم مع قوله به، نأتي بفعل ينسجم مع قوله به مكان قوله فاسأل به خبيرا. ولعل من ذلك والله أعلم فاستشهد به خبيرا، فاستشهد به كخبير سبحانه وتعالى، فيكون فاسأل تضمنت فاستشهد به خبيرا، ونكون أبقينا على حرف الجر. وقد تقدم هذا مرارا، هل نلجأ إلى قاعدة التضمين وهي أن الفعل يأخذ معنى فعل آخر كقوله وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، فنقول تنبت بالدهن، نترك به تنبت الباء كما هي ونقول تنبت بمعنى تأتي، فتأتي بالدهن وصبغ للآكلين. نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. قد كان فريق من أهل الشرك يعرف اسم الرحمن ويقر به لله سبحانه، ومن أهل الشرك من كان ينكر هذا الاسم ويقول لا نعرف إلا رحمن اليمامة وهو مسيلمة الكذاب. ودل على هذا من كلام الله سبحانه، أعني دل على أن هناك من كان يعرف لله اسم الرحمن ما ورد في سورة ياسين إذ قال القوم للمرسلين وما أنزل الرحمن من شيء، والذين كانوا ينكرون من المستند عفوا من الذي يبدي قولهم قوله تعالى قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وما فعله سهيل بن عمرو يوم صلح الحديبية إذ قال للرسول ما ندري ما الرحمن وما ندري ما الرحيم ولكن اكتب باسمك اللهم. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، أي وزادهم هذا القول منك اسجدوا للرحمن بعدا عن طريق الله سبحانه وتعالى، وزادهم نفورا. هذه سجدة على رأي جمهور العلماء، بل نقل فريق من أهل العلم الإجماع عليها، أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يثبت خبر بها أنها سجدة من الكتاب العزيز، لكن نقل عدد من العلماء كالطحاوي رحمه الله في شرح معاني الآثار أنها سجدة بالإجماع، فالذي عول عليه هنا الإجماع. أما الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه ذكر 15 سجدة سجدها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يثبت سندا، لكن الإجماع منعقد على سجودها هنا. سجدة التلاوة على الاستحباب ليست على الإيجاب، فقد قال عمر رضي الله عنه وقد قرأ سورة النحل على المنبر ونزل وسجد، وبعد جاءت الجمعة المقبلة وقرأ نفس السجدة ولم يسجد، وقال أيها الناس إننا نمر بالآية فيها السجدة، فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. ودل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في سورة النجم في مكة وترك السجود فيها في المدينة عليه الصلاة والسلام. فسجدة التلاوة مستحبة، وإذا كنت في قطار مثلا أو في أتوبيس وأنت تتلو قرآنا، وبعد أنت تقرأ القرآن مررت بآية فيها سجدة، ماذا تصنع؟ هل تقول ذكرا مكان السجدة كما يقول بعض الناس، تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ قل هذا ليس عليه مستند، والظاهر أنها تقاس على الصلاة أيضا. فذلك أنك إذا لم تجد مكانا تصلي فيه قائما ستصلي جالسا، لم تجد مكانا جالسا ستصلي مضطجعا، وكذلك سجدة التلاوة. إذا عجزت عن السجود أو وقل ما فيها من أذكار وأنت مومئ برأسك، والله تعالى أعلى وأعلم. وهل تستلزم طهارة أم لا؟ يرى جمهور العلماء الذين رأوا قياسها على الصلاة أنها تستلزم طهارة، بينما ذهب فريق من أهل الحديث كالبخاري وغيره إلى أنها لا تستلزم طهارة. قالوا لأن النبي لما قرأ سورة النجم سجد من كان معه من المسلمين والمشركين والجن والإنس، ويبعد أن يكونوا على وضوء، بل المشركون ليسوا على وضوء يقينا والله أعلم. قال تعالى وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، والنجوم والبروج الكواكب، وأطلق عليها بروج للظهور، وأطلق على البرج المرتفع برج لظهوره، ومنه تبرجت المرأة أي كشفت عن نفسها حتى يراها الناس. فالبروج أطلق عليها بروج لرؤية الناس لها واضحة وجلية. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا أي شمسا مسرجة وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذه الآية طيبة ونافعة كسائر آي الكتاب العزيز. فما معنى قوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة؟ خلفة يخلف بعضهم أحدهم الآخر لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. إذا كنت تريد أن تتعظ فانظر إلى الليل وإقباله والنهار وإدباره، وانظر إلى الفلق الصبح إذا انفلق من الليل. لذا أردت أن تتعظ فسبحان فارق الإصباح. إذا أردت أن تتذكر أي تتعظ فانظر إلى الليل والنهار وكيف وأن بعضهم يخلف بعضا. وكذلك إذا أردت أن تقدم شكرا، إذ الله قال وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وما معناه؟ إذا كان لك ورد من الليل فاتك من الليل اقرأه في النهار، فالنهار يخلف الليل. فإذا كنت تصلي من الليل 11 ركعة مثلا فاتتك هذه صليها من النهار، إذا كان لك ورد من النهار قد فاتك صليه من الليل. فالله جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. فعليه إذا كان لك ورد معين من القرآن أو صلوات معينة تفعلها نهارا فاتتك افعلها ليلا، إذا كان لك ورد من الليل فاتك افعله في النهار. وعلى هذا قد يجاب على سؤال يطرح: هل يجوز لشخص فاتته أذكار الصباح ما قالها حتى طلعت الشمس أن يقولها؟ نعم، للآية الكريمة: هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فقدم شكرا لله هناء الليل وأطراف النهار حتى تدوم عليك نعم الله، وحتى يدوم عليك ستر الله، وحتى يدوم عليك رزق الله سبحانه وتعالى، وحتى تحشر في عداد الذاكرين، وحتى وهو الأعظم يذكرك الله في ملأ خير من الملأ الذي أنت ذكرت الله في أوساطهم. هذا، وبهذا القدر أجتزي، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. رجل ذهب لأداء الحج، وعند الميقات لبس ملابس الإحرام ثم ذهب إلى مكة، فخلعها ولم يقل شيئا عند لبسه إياها لجهله، ولا يدري لماذا لبسها، فقط أتى لأدي الحج، يعني أنه ما لبى ولا نوى عند الميقات، فعليه دم عند جمهور العلماء. هل يعذر بجهالته أو لا يعذر؟ قولان للعلماء، لكن أحوطهما أن عليه دم، والله أعلم. يقول: ما صحة هذا الحديث، أو عفوا هذا الأثر؟ كنا نعد الجلوس عند أهل الميت بعد الدفن من النياحة، ليس هذا لفظه، إنما الذي عن حذيفة: إذا أنا مت فلا تؤذن بي أحدا، إني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت النبي بأذني هاتين ينهى عن النعي. فهذا من طريق بلال بن يحيى العبسي عن حذيفة، هو منقطع لم يسمع منه. أما الأثر الآخر، هذا أثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياح، وهو أثر معلول، فقد روي من طريق هشيم وهو مدلس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، وهنالك واسطة بين هشيم وإسماعيل بن أبي خالد، قالوا إنه رجل يقال له المدائني أو شريك، وكلاهما الأول مجهول والثاني ضعيف، فالخبر غير ثابت، وقد استنكره الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء. يقول: بعض النصوص من الكتاب والسنة تحث على طلب الرزق، كحديث المرأة التي خرجت تجني تمرها وقت الإحداد، فما موازنة طلب الرزق وغنى الأولاد مع طلب العلم؟ سدد وقارب، سدد وقارب، إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. سائل يسأل يقول: ما مناسبة حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت لمولاة لزيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أولا، الأثر ضعيف الإسناد، في سنده مولاة لزيد بن أرقم وهي امرأة مجهولة. أما عن مناسبته، أن زيدا اشترى عبدا باع عبدا بألف درهم نسيئة، واشتراه من الذي باعه له بثمانمائة نقدا، فبلغ ذلك عائشة فقالت: أخبري زيدا أنه أبطل جهاده مع رسول الله، يعني تعني بالربا الذي تم منه، ولكن هذا لا يصح سنده. عند وصل الرحم تكون هناك اتهامات بالحسد مع فارق المستوى المادي، فما توجيهكم؟ لا تتردد في وصل الرحم وعوز نفسك، يعني إن كنت ثريا صل رحمك، لا تخشى الحسد، عوز نفسك، وإن كنت فقيرا وتخشى أن يقولوا عنك أنك تحسدهم فصل الرحم. إن رأيت أن في وصل الرحم عدم استقبال حسن منهم وخوف منك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معنى اسم المهيمن؟ المهيمن له عدة أسماء، فمن معاني الهيمنة على الشيء باصطلاحاتنا السيطرة عليه، تقول هيمن الشخص على كذا سيطر عليه، ومنه معنى الحفظ والكلاءة، وثم معان أخر تأتي في محلها إن شاء الله. يقول: أنا لا أستطيع أن أحافظ على الوضوء لدرجة أني في بعض الأحيان أصلي الصلاة الواحدة مرتين. أمرك سهل؟ أمرك سهل، بارك الله فيك. يعني لا تصلي الصلاة الواحدة إلا مرتين؟ أمرك سهل، أيسر من غيرك، فإذا كانت أحوال نادرة فتوضأ. يشعر أن قلبه قاسي ولا يتأثر بالقرآن، فماذا أفعل؟ أكثر من الاستغفار. بعض الإخوة كسلان، ماذا يفعل؟ الكسلان يتعوذ بالله من العجز والكسل ويصاحب النشطاء، فمعون له على الطاعة بإذن الله. يسأل عن حكم التشقير. حكم التشقير جائز إذا كانت لن تتبرج به لأجنبي ولن تدلس به على خاطب، وكانت المادة المستعملة لا تزيل الشعر بمواصلة استعمالها. فبالقيود الثلاثة لا مانع، لأن عندنا أصل، وهو: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يسأل سؤالا مكررا عن التسويق الشبكي. أنصح مرارا بالابتعاد عن التسويق الشبكي، لأن شركات التسويق الشبكي شركات نصب واحتيال وابتزاز للأموال، وكثير منها يتاجر في أشياء وهمية، ومنها من استحدث شيئا يبيع السلعة الآن التي قيمتها 1000 ب2000، والمشتري لا يشتريها إلا من أجل أن يوقع غيره في شرائها حتى يأخذ النسبة. حديث: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا يصح. يقول: عندنا في قريتنا يزرعون الخضار على مياه المصرف المجاري، هل يجوز الأكل؟ نعم يجوز الأكل. أظن في بلدتك أيضا كانوا عن قريب يستعملون الروث لكسماد عضوي للنباتات، فقاعدة الاستحالة تنتظم ذلك. ففي الشريعة شيء اسمه الاستحالة، شيء تحول من حال إلى حال آخر. فمثلا الخمر إذا تحول إلى خل، العبرة بالنتيجة النهائية هو خل يستعمل، والله أعلم. بعض الأمة يقول: أمين في الصلاة بالقصر هكذا، وللضالين أمين، يختصرها اختصارا، لا أعلم له مستندا، لا أعلم له مستندا، إنما مد الصوت بالتأمين هو الذي وردت به الآثار فيما أعلم. ما الفرق بين الإفراد والتمتع في الحج؟ الإفراد أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، والتمتع أن تقول لبيك عمرة وتتحلل بعد العمرة. أما المفرد فليس عليه دم، لكن يبقى محرما منذ أن أهل من الميقات إلى يوم 10 من ذي الحجة. أما المتمتع فسيتحلل بعد أن يقضي عمرته ويهل في اليوم 8 بعمرته. زوجة بحجة، زوجة طلبت الطلاق والزوج يرفض، هل لا عندما تجبر على الطلاق كل الحقوق الشرعية؟ لا، ينظر ما سبب طلبها للطلاق، هل الطلاق للضرر أم أن الطلاق ليس للضرر. إن أثبتت أن الطلاق للضرر لها الحقوق كاملة، إن لم تثبت فتختلع وليس لها حق. هل هذه من أسماء الله الحسنى الضار النافع المعز المذل المحسن؟ لم ترد بها نصوص صريحة في الكتاب العزيز. تقول إن السائلة تقول إنها امرأة مقتنعة بالتعدد، وعند نقاش مع إحدى النساء لم أستطع ذكر أدلة على ذلك، هل تتفضلون بذكر الأدلة؟ قوله تعالى: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فبالضوابط الشرعية والله أعلم. أثناء التفسير، طيب، بارك الله فيك، رجل تزوج امرأة تطلب الطلاق كثيرا جدا، فكان منه أنه أوقع الطلاق على شرط، فوقع الشرط طلاق معلق تكفر كفارة يمين. امرأة ترى في المنام أنها تمشي في وسط القبور وتقر أسماء من فيها، وأحيانا تكون أسماء نصارى، فماذا تصنع؟ لا تتحدث بهذه الرؤى وتتعوذ بالله من شرها. الأخ الذي يسأل عن التعدد أيضا ينصح بعدم الالتواء وعدم العبث أثناء التعدد، لأن كثيرا يعبثون في هذا الصدد ويسترسلون في الحديث مع الفتيات من غير إذن الأولياء، ويتزوجون أحيانا سرا دون إشهار ودون إخبار، وأحيانا منهم من يتجاوز كل هذه الحدود ويقع في محاذير شرعية شديدة، فليتق الله كل امرئ في نفسه. حديث هو لك ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، هذا ثابت في المرأة التي طلقت ولها ولد، هي أحق بولدها ما لم تتزوج. هل يجوز استعمال خاتم التسبيح؟ نعم يجوز استعمال خاتم التسبيح لمن لا يتقن العد بالأصابع، أما إذا أتقن العد بالأصابع فالعد بالأصابع أفضل. امرأة رأت جفوا بعد 7 أيام من الدم و4 أيام صفرة خفيفة جدا فاغتسلت، المرأة هذه أخطأت لكونها تركت الصلاة 4 أيام أثناء الصفرة، لأن الصفرة بعد رؤية الجفوف لا اعتبار لها. فهذه السائلة التي رأت الدم 7 أيام وبعد رأت الجفوف وبعد رأت صفرة وكدرة، كان يجب عليها وجوبا أن تصلي في الأيام التي رأت فيها الصفرة والكدرة، لأن الصفرة والكدرة بعد الحيض لا اعتبار لها، والله أعلم. إذا صلى الرجل الوتر بعد العشاء ونام ثم قام قبل الفجر فصلى مثنى مثنى، هل تحتسب قيام ليل؟ إن شاء الله. يقول السائل له شقة تمليك، عفوا، كان له زوجة أنجب منها 5 بنات وولد وماتت، وتزوج أخرى ولا بنت وولدان، علما بأن أولادي وأولاد زوجتي متزوجين جميعا. سؤال: لي شقة تمليك في حالة وفاتي، فإن الشقة لورثتي وهم زوجتي وأولادي 6 من زوجتي الأولى المتوفاة، وطبعا في هذه الحالة سيضطر الورثة إلى بيع الشقة وتوزيع المبلغ وفقا للشريعة، ولكن نصيب زوجتي الثمن لا يكفي لشراء شقة لزوجتي، هل من حقي أن تستمر زوجتي في الإقامة في الشقة شقة الورثة لحين وفاتها، علما بأنها مستعدة للتنازل عن ميراثها في الشقة للورثة مقابل استمرارها في الإقامة في الشقة لحين وفاتها؟ أما إذا كانت وصية فلا تجوز، لكن يمكنك أن تتفادى ذلك بكتابة عقد إيجار من الآن ولمدة سنوات معينة لزوجتك، إذا قبضها الله رجعت إليك الشقة لك أن تعالج، لكن كوصية الوصية لا وصية لوارث، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.